بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم الحي القيوم أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم. وأسأله سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت الغفور الرحمن التواب أن يغفر لوالدي ووالديكم. اللهم اغفر لوالدي ووالديهم وأعني وإياكم على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. صيام قلب آية أسمعها من 40 عاما آية يقولها كل خطيب مسجد قبل رمضان بجمعة أو بعد رمضان بجمعة آية أسمعها منذ 40 عاما للأسف لم أسمعها عاما بقلبي. آية تهز أمة آية عندما سمعتها من الإمام ذاك اليوم أو تلك الجمعة قلت أهي في كتاب الله؟ أين أنا من هذه الآية؟ آية ختمها ربي بكلمتين تهز أمة. تعجبت ماذا يقصد ربي بهاتين الكلمتين؟ لماذا ربي ختم هذه الآية بتلك الكلمتين؟ ليش ليش؟ سألت نفسي فكرت أين أنا؟ معقولة أنا لا أعلم ليش؟ آية يقول ربي فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش كتب علينا الصيام؟ سؤال يسأله الناس مثل راسي. ماذا يقصد ربي بهذا؟ ماذا يقصد ربي بهالكلمتين؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها إليه؟ ما هي الفائدة التي يجب أن أستفيد؟ إخواني مشكلتي أنا والمقصرين أمثالي أننا نقرأ الآيات ولكن بألسنتنا وعيوننا، نقرأ الآيات ولا نقف عن خواتيمها، نقرأ الآيات ولا ننتبه بماذا تبدأ. إخواني هذه الآية تحتاج منا إلى وقفها وقراءتها. مسك راسي لعلكم تتقون. شو معناها؟ مفهوم جراح قلب يعني إني أنا خالد جبير في 1 رمضان عندي 3 ذنوب المفروض في 30 رمضان يكون عندي ذنبان أو ذنب واحد أو لا ذنوب. هذا المفهوم اللي فهمه جراح قلب. لعلكم تتقون يعني يزيدكم تقوى. نظرت إلى حالي وحال المسلمين المقصرين عن حالي ووجدت ذنوبنا يا أخوان هي في رمضان وهي في شوال وهي في المحرم وهي في ذي القعدة وهي في جماد الآخرة وجماد الأول، هي كما هي لا تتغير. إذن أين الخلل؟ لا بد أن يكون هناك خلل. كتاب الله حق نزل بالحق من رب الحق سبحانه وتعالى. إذن أين الخلل؟ الخلل وين؟ وجدته للأسف فيني وفي المقصرين أمثالي. ذهبت إلى التفاسير لعلي أجد أمور معينة، لعلي أشخص نفسي. أخواني مشكلتي ومشكلة المقصرين أمثالي من المسلمين أننا لا نعرف أننا مرضى فنعالج أنفسنا. لابد أن نشخص أنفسنا، لابد أن نعرف أنني مريض. إذا لم أعرف أني مريض فلن أستطيع أن أعالج نفسي. إذا لابد من التشخيص، وهذا الذي ذهبت إليه أبحث في لعلكم تتقون، لعلي أجد تشخيصا لحالتي وحال بعض المقصرين أمثالي. ليش ما نستفيد من الصيام؟ أخواني أصبح كثير منا لا يعلم أنه مريض. أتدرون من الذي لا يعلم أنه مريض؟ 2. أما مريض نفساني قد ذهب عقله، أو طفلا في سنة أو سنتين تأخذ ولدك للدكتور ويوم شوف الدكتور يصرف، لا يمكن ولدك يقول لك يا بابا أوديه للدكتور أنا عندي كذا. لا، لا بد أن تأخذه ويصرخ وديه الدكتور وتمسكونه ويربطونه ويعطونه بعض مرات مخدر أو مهدئ عشان يخفون عليه. للأسف أصبح بعض المسلمين لا يعلم أنه مريض حتى يعالج نفسه. إذن هنا أنا لابد الأول أن أشخص نفسي
ما هو غرضي الذي يجعلني لا أزداد ثقة عندما أصوم رمضان؟ وإذا بي أجد أحاديث عظيمة تهز أمة، أحاديث سمعتها كثيرا وسمعها قبلي كثير من الناس، ومعلقة في المساجد ومعلقة في المدارس ومعلقة في كل مكان، ولكننا نقرأها بأعيننا ونسمعها بآذاننا وما عمرنا مرة نقشناها على صدورنا. أخواني كما قلت لكم ذهبت إلى التفاسير وإذا بي أقع على أحاديث عظيمة كلها لأبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وعنه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الأكل والشرب، أجل عليه، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخواني لما قرأت هذه الحديث تفكرت فيها، بديت أمسك اللغز، بديت أحل المشكلة، ليش ما استجيب من صيامي؟ لماذا أصوم وكأني لم أصوم؟ لماذا أصوم ولا أزداد التقى؟ لماذا أصوم ولا يردعني هذا الصيام عن أمور أخرى محرمة؟ أخواني أخواتي، سؤالا يجب أن أطرحه على نفسي وعلى بعض المقصرين أمثالي: كم منا إذا صامت معدته عما أحل الله من طعام وشراب، صام قلبه عن الحرام من الغيبة والنميمة والكذب والغش والصداع؟ أخواني أخواتي، أسئلة من قلبي، أسئلة أسألها نفسي في الأول: إن كان صيام المعدة في شهر من أشهر السنة واجبا، فإن صيام القلب عما حرم الله من غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وشك وريبة واجب في جميع أشهر السنة. أخواني أخواتي، قصة عجيبة عجيبة غريبة لرجلين أهل طاعة ظاهرهم عبادة ودين وجهد، في الروضة يقرؤون القرآن، فعجبت منهم غضبتهم، قاعد أسأل متى جوزونا؟ ما شاء الله جايين من الظهر، قاعدين من قاعدين هنا، ما شاء الله شو جايين مبكرين، جايين فيهم، وما زلت أغبطهم وأتمنى أن أكون مثلهم، إلى أن وصلت وسلمت وصليت سنة المسجد، ثم أخذت مصحفا لأقرأ. يا أخواني، ورأيت العجب قبل 5 دقائق من الأذان إذا بواحد منهم يقفل المصحف وينظر إلى جاره ويقال له: هل كلب ربيزك استخباره؟ فرد عليه الثاني: لا هذا لا يهمك، حمار ما في خير. أي شيطان دارهما؟ كل هالوقت قرآن وحفظ وقاعدين. ودخل الشيطان تحسبوني سكت؟ لا والله ما سكت. السلام عليكم، سلمت علي على يساري، تتأمن متى وانت هنا؟ كلمة متى قال لي متى وهنا؟ من الساعة 9:30 صباحا. وين تروحون؟ قال قبل الأذان نص ساعة، أذان المغرب. من 9:30 صباحا إلى قبل أن يؤذن المغرب بنص ساعة وهم في عبادة. ودخل الشيطان عليهم غيبة وكذب وافتراء. علمت أن حنا في خطر. قصة عجيبة التي رأيتها بين الشيء. قصتان، الأولى من عهده صلى الله عليه وسلم، والأخرى من المستشرع عسير بن رياض. أما الأولى روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس، ريح الذين يغتابون الناس، جيفة منتنة في عهده صلى الله عليه وسلم. أما قصة المستشرع في الرياض فهي والدة أحد طلبة العلم في الرياض، وهو إمام وخطيب لأحد مساجدها، يقول لي: احتضرت أمي في المستشفى العسكري، فعندما بدأت الاحتضار إذا بها يفوح منها رائحة عجيبة عجيبة. هي العنبر؟ لا والله أحسن من العنبر. هي المسك؟ لا والله أطيب من المسك. رائحة كلما تزداد في الاحتضار تزداد هذه الرائحة في الانبعاث. وتعجب تزداد وتزداد وتزداد إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم خرجت روحها سألتها وش أمك عليه؟ قال أمي. اسمعوا يا أخوان اسمعوا يا أخوان اسمعوا، وأسأل الله أن تكون هذه القصة لي ولكم موعظة، ولا تكون لي ولكم نكالا لما بين أيدينا وما خلفنا. أخواني ودي أن تكون هذه القصة لي ولكم موعظة، فنمسك اللسان اسمعوا ماذا قال. قال أمي من يوم ما عرفتها لم تغتب أحدا ولم تسمح لأحد أن يغتاب في مجلس هي فيه. أمي إذا اغتبنا عندها طردتنا وهجرتنا ثلاث وأنبتنا ومدحت الذي اغتيب. عرفت بقي شيء في القصة إن رائحة الغرفة يا أخوان. جلست يومين وهي في مسك معبر، طيبت لسانها بذكر الله وطيبها المولى قبل أن تمسك بالمسك والعنبر. آية يقول ربي فيها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من منا فكر في هذا؟ من يأكل لحم أخوه؟ ليش ربي كب هذا؟ شو لأكل لحم أخوي؟ فقال لي ولكم واتقوا الله يعني ابن الغيبة إن الله تواب رحيم. أخواني بس أنت الله، هل في واحد منا من الحاضرين والحاضرات فكر في هالآية ايش معنى أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من اللي يأكل لحم أخيه من الحيوانات؟ من هو؟ لازم أفكر. حيوان واحد، خلق من خلق الله واحد، الذئب لا عند كرامة، الأسد لا، بني آدم لا، النمر لا، القط القط لا، القطة تأكل لحم أبنائها لكن الأحياء إذا أصيبت بمرض النفاس حمى النفاس. إذا من الذي يأكل لحم أخيه؟ أكرمكم الله والسامعين والمجلس، الكلب. كان رسالة من ربي يقول لي ولكم يا عبادي خلقتكم كرماء، كرمتكم بهذا العقل، كرمتكم بالدين، كرمتكم بكل شيء، فلا تكونوا كالكلاب تأكل لحوم أخيها. ولكن يا عبادي اتقوا الله واتركوا الغيبة فأنا التواب الرحيم. فهم الرسالة أخواني كلنا حافظينها، كلنا نقراها، كلنا قريناها 200-300 مرة، لكن من منا عض لسانه عندها؟ من منا ذكى تباكى؟ من منا جر لسانه جرة؟ لأن إذا لم تجره أنت اليوم وتحاسب سيجر لا قدر الله في النار. لابد أن أحاسب نفسي هالحين الآن. أخواني أخواتي حديث عظيم، رسالة عجيبة منه محمد صلى الله عليه وسلم لي ولكل مسلم. هناك لحم وهنا لحم. اسمعوا هذا الحديث، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة وصححه الألباني عندما رجم الأجنبي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما للآخر ألم ترى إلى الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ سمعها المصطفى صلى الله عليه وسلم فسكت، وسار صلى الله عليه وسلم بالقوم ساعة حتى مر بجيبة حمار منتفخ ميت من أيام، منتفخ بطنه مرتفعة أرجله فوق من شدة ما فيه من ريحة وغازات ورائحة عجيبة. فوقف صلى الله عليه وسلم ثم قال أين فلان وفلان؟ قال نعم يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيبة هذا الحمار. فقال يا رسول الله أمثل هذه تؤكل؟ فرد صلى الله عليه وسلم فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد أكلا منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. شوف التعليم في الرسالة، يعني أنتم أكلت لحم أخيكم، فلو أكلتم من هذا الحمار لهو عند الله أهون منكم تغتابوا. فهمنا يا أخوان؟ ألا تكفيني هذه الحديث وهذه الآية؟ ما زلت في القضية وبشركم انتصاف طريق. لا والله أكثر من انتصاف، بديت أعرف، بديت أشخص نفسي، أعرف أني في خطر، أعرف أني لابد أني أحتاج إلى علاج. ولكن ودي شخص أكثر أتأكد. الآن الأطباء أول ما تجيهم يحطون السماعة عليك ويحصنك بيد، بعدين إشعاعات عادية، بعدين إذا شكوا يحصلون إشعاعات أكثر، بعدين إشعاعات أكثر، بعدين نووية، بعدين مقطعية، بعدين مغناطيسية. وأنا الآن جيت في آخر تشخيص، بعده إذا أنا ما شخصت نفسي فأنا أحد أمرين، أما أني طفل أو أني مريض. أسألكم يا أخوان، كم منا يوم قراها بكى وتباكى وناظر كتفه الأيمن وناظر إلى كتفه الأيسر، أياهم اللي يكتبون، أي هذا ولا هذا اللي يكتب؟ نظر يمين يسار، نظر فك المصحف، هذا اللي يكتب ولا هذا؟ بكى تباكى نزل الدمعة، خلاص يعني فكر مسك راسه، يا ربي يرحمك، يا ربي آخر مرة أنا متى كذبت، آخر مرة متى كذبت، آخر مرة متى سويت، آخر مرة متى حطيت، ما في كراسة. خلي الجماعة اللي عندنا يقولون هذا مهبول، مهبول لك يقولون الناس، خير لك من أنك تستمري تمشي. لا بد أن نحاسب أنفسنا عند كل آية، لا بد أن نقف عند كل آية، لا بد أن نعرف ربي بها أنت هذه الآية وما المراد بها وما يريد ربي مني فيها. لكن أين القلوب التي تسمع وتخشع؟ أهي لا تسمع أم لا تخشع؟ شفت الفرق؟ إذا لا بد أن يكونها خلل، أما في السمع أو في الخشع. لا تحسبونها هينة، فهي والله أمور عظيمة يجب أن نقف عند كل كلمة من كلماتها. لكن أترك هذا، فأنا قلبي وقلوب المقصرين أنزالي عند هذه الآية، أما أنها لا تسمع أو لا تخشع. ما هذه الآية؟ ما هذه الآية التي تهز أمة؟ وكم منا يا أخوان أبغاكم، أعطيكم نصف دقيقة بل دقيقة، سكرون، هل أنت قد نظرت يمينك ويسارك عندما تقرأ هذه الآية ولا؟ وإذا لم تقرأ وإذا لم تناظر اسأل نفسك ليش ما ناظرت؟ ليش ما ناظرت؟ ليش؟ إذا سألت الآن خير لك أن تسأل. أخواني الآية أنزلت لي ولكم، أنزلت لي ولكم لنتلوها، اسمعوا ما يقول ربي لا إله إلا هو سبحانه جل شأنه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أخواني هذه الآية ألا تكفيني أن وإياكم؟ أخواني يعلم الله أني قريتها مرات ومرات، ما أذكر أني وقفت عندها وبقيت، ما أذكر أني أقفلت المصحف وقلت وين أنا منها أقرأ، لكن وين أنا؟ قد قريت، قد وقفت، قد بكيت، قد تكلمت، قد قلت، قد سكيت المصحف وضاق صدرك ورحت البيت وانت متكدر وقالت لكم عيالك وش فيك عسى ما أشر، قلت قريت وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقعدت تفكر وش قلت أنا من رجال، والله مختار ذاك الرجال ومكذب على ذاك وقائل ذاك، وأنا في قيل وقال وأتكلم فيما لا يبيني. بل يا أخوان من منا أخذ ابن كثير أو أي تفسير من التفاسير وافتحه وشاف لماذا فسرت هذه الآية؟ ابن كثير يا أخواني فسرها بحديثين وقول للتابعين. أما الحديث الأول سمعه صديق أبو هريرة، انظر يا الرجل من هو خليله، أتعرف من هو هذا صديق أبو هريرة؟ سمع هذا الحديث بقلبه منبشع على صدره فكان له وجاء. روى الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن تكون هذه الكلمات لي ولكم، ويكتب الله رضوانه لي ولكم إلى يوم نلقاه. اللهم آمين. اللهم اجعل ألسنتهم وألسنتهم وألسنة السامعين والمؤمنين وكل من يسمع هذا الكلام، اللهم يا ربي اجعلها ألسنة حق تقول حق تسمع بالحق تعمل بالحق، ألسنة ذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولا تقول إلا حق ولا تقول إلا ما ينفعها يوم القيامة. بقية الحديث وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه يسخط الله بها عليه. أشهد الله العلي العظيم المنان الكريم لا يجعل هذا لي ولكم ولا يكتب علي ولا عليكم ولا على السامعين والمؤمنين منه أن يكتب علينا سخط الله بكلمة لم ننظر فيها فتهدم كل ما نعمل. هذا الحديث يا أخوان سمعه من سمعه علقمة، شوفوا إشكال علقمة، ونبغى كلنا يا أخوان الجالسين والسامعين والسامعات والجالسات في هذا المكان أن نسمع كما سمع علقمة. علقمة عندما سمع هذا الحديث قال كم من كلام قد منعني، حديث بلال بن حارث، يقول كم كلام كان ودي أتكلم فيه لكن أسمع كلام بلال بن حارث فأخشى أن يسخط الله فأخشى. نبغى أن كلنا يا أخوان الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات أن نتعاهد في هذا المكان، أن نتعاهد في هذه اللحظة أن لا نتكلم بسخط الله، نفكر في الكلمة قبل ما نتكلمها، أن نفكر في حديث بلال بن حارث قبل أن نفتح ألسنتنا. بل يا أخواني اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي يرويه أبي هريرة، وأنا قلت لكم أن ابن كثير فسرها بحديثين وقول لتابعي، أما الحديث الثاني فحديث عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يا أخي اسمعوا هذا الحديث كله ما يتجاوز فطر، لكن اسمع تكفى المرة بقلبك منشح على صدرك، كل ما جيت تتكلم كلام على السنع خله يطبقه رجع انزل انزل ما ابغى روح النار، اسمع الكلمتين من صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يفكر شيء كما هو حال بعض الناس، ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. قصتان، الأولى من عهده صلى الله عليه وسلم والثانية من مستشفى عسكري في الرياض. أما الأولى فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة صاحبة قيام وصيام تصوم النهار تقوم الليل ماتت عنده فقال هي في النار، قالوا يا رسول الله تصوم النهار تقوم الليل، قال هي في النار، وما زالوا يقولون وهو يرد إنها في النار إلى أن قال لهم هي في النار كانت تؤذي بيش تؤذي الناس تقتلهم، لا كانت تؤذي بماذا؟ سكين، بشيء والله أزل من السكين، تؤذي بماذا؟ بقنبلة بسيف، لا كانت تؤذي جيرانها بلسانها فكانت صاحبة غيبة فهي في النار، صحابية صاحبة قيام وصيام في النار فكيف بي والمقصرين أمثالي، صحابية كما قال صلى الله عليه وسلم لو أنفقتم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم أو نصيفه، فكيف بي أنا خالد الجبير ومن هم على شاكلة من المقصرين. أخواني كأنكم لديت مثلي تعرفون المرض تعرفون الخلل، لكن اسمعوا هذه القصة التي نمشيش العسكري بالياوي وبعدها نبي نجمع الأمور كلها والأوراق ونشوف وين مرضنا كيف نعالجه. في المسجد أحد أطباء العيون عندنا قابلني في صلاة العشاء قال لي يا محمد اليوم جتني حالة عجيبة، قلت له شو؟ يا رجل في 70-75 من عمره أسود البشرة لكن والله الذي لا إله إلا هو لا تستطيع أن تنظر في وجهه من النور الذي فيه، نور عجيب وطمأنينة عجيب في ذلك الوجه وابتسامة عريضة، يقول قلت له اجلس يا خالي هنا على الكنبة عشان افحص عيونك، يعني لا اله الا الله، قلت شوف اللي اول واحدة اول سطر اول واحدة على اليمين قال لا اله الا الله، قلت الثانية قال لا اله الا الله، قلت يا خالي انت تسمعني قال لا اله الا الله، قلت انت شوف قال لا اله الا الله، يقول مسكت في يدي قلت ابوك ما يفهم قال لا ابوي له 4 سنين قلت جلطة يشوفي منها تماما بقي لسانه لا يردد الا لا اله الا الله لكن يفهم، يقول لك بتاكد يقول لا اله الا الله يعني جيب الاكل لا اله الا الله معناها نعم واذا لا يقول بيده، ولكن لم يتكلم من 4 سنين الا بلا اله الا الله، 4 سنين يتكلم بما يحب الله، يقول سألته على أي شيء يقول؟ قال أبوي لم أعهد عليه غيبة واحدة في حياتي. شفتوا رسالة وش في هذا؟ ربي هذا العبد حفظ لسانا 70 سنة، فأراد ربي أن يحفظ له لسانه حتى عما أحل الله من الكلام، ويجعله في ذكر يحبه الله في أغلى الكلام، في أحب الكلام إلى الله لا إله إلا الله، إلى أن يلقاه بعد 10 سنين 20 سنة، لا إله 4 سنين لا يتكلم إلا بما أحب الله. أرأيتم هذه النعمة؟ نعمة من الله لمن يحفظه. فساعة وهي الرسائل لي ترى لهم هم، لا هي القصة لي، إذا كنت من المتقين سأتعظ وأطبق، أما لا قدر الله إذا كنت من غيرهم ستكون نكالا لما بين يدي وما خلفي. فأحرص يا أخوان، نحرص في هذا المكان أن تكون لنا موعظة. سمعنا من القصة ما سمعنا، لكن نريد أن نطبق، نريد أن تكون موعظة، لأننا بأمر الله متقين، وأسأل الله أن يكون لنا متقين. أخواني أخواتي، نظروني بعيونكم، هل عرفنا المرض؟ هل عرفنا وين الخلل عندي وعند مقصرنا؟ ثاني عرفنا أن القضية ليست صيام المعدة، إنما هو الأولى صيام القلب عما حرام. الصيام ليس صيام المعدة عما حل الله، إنما الصيام صيام القلب عما حرم الله. وإذا لم يكن هناك صيام القلب أولا فلن نستفيد من صيام المعدة، لن يفيدني لن سيضيع مني. فهمنا الرسالة واضحة؟ إذا عرفنا المرض كيف نعالج أنفسنا؟ كيف؟ قبل ما أعطيكم العلاج، ما هي الأعراض اللي يطلع بها مرضنا؟ وهل كلنا نشترك في عرض واحد؟ لا، هناك أعراض كثيرة لكنها كلها غيبة ونميمة وكذب. نختلف، تختلف المشارف، تختلف الأساليب. واحد في بعض الأمراض واحد يطلع عليه، مو كل الأعراض تبين في واحد. مثلا مرض أمراض القلب، يعني بما أنه تخصصي، واحد يظهر فيه كتمة، ثاني يظهر فيه كتمة في الليل، واحد ما يظهر، واحد يظهر فيه وجع، ثاني يطلع فيه خفقان، وكلها اسمها مرض قلب، لكن يختلف العرض. وبعض المرات جميع الأعراض تجي في واحد، فإذا كان المرض شديد، لكن عرض واحد يكفيني. إذا سؤال أسأله نفسي وإياكم، ما هي أمثلة الغيبة التي قد نختلف، كل واحد منا يختلف فيها، وكل واحد منا الواقع بالغيبة قد يكون واقعا في واحد منها أو في كلها أو في جزء منها، ويجب أن يعرف. إذن قد يكون الغيبة بالكلام، وقد تكون الغيبة بالهمس واللمس، وقد تكون الغيبة بما هي الآن اليوم فيه الإنترنت وما فيه من مواقع تقول بعضها أنها إسلامية، إلا أنها تجد أنها عجيبة الغيبة والنميمة والكذب والغش والخداع والتفويض وقيل وقال. بل يدهو الأمر، الناس لا يظنون أن برسائل الجوال التي خلقها ربي لنا نعمة للتواصل فيها من الحرام ما فيها بهذه الرسائل العجيبة، ولا يدرون أنها صح. إذن الغيبة قد تكون بالكتابة، سواء رسائل الجوال أو في الإنترنت. ومن الغيبة أن تسكت، أسكت وتبع غيبة. نعم، واحد يسأل عن فلان، كيف شلون يشتغل معكم؟ شلون تدور معه؟ اذا في شيء مو معقول تشتغل معه 10 سنين ولا تعرفه. فاذا سئلت عن احد لا تقول معه، يقول نعم، صلي الصلوات الخمس لنفسك، في خير كريم، تدور على الشيء الطيب اللي فيه. واحد من الاخوان يقول لي اكذب، لا لا تكذب، مو معقول، بني ادم ما في حسنه واحد، وكل واحد في حسنه، ابحث عن الايجابيات ولا تنظر للسلبيات وتبتعد عن الغيبة. ومن الغيبة بعض الناس تسأله شخبار فلان، لا 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 يا أخي اتركونا اتركونا منه، وما ودنا نضيع حسناتنا. فالإيماء غيبة، يعني الكلام اللي أنا أفهم منه أنك أنت ما تبغى تتكلم عنه غيبة. لقيت بعض الناس يقول لا لا ما ودنا نخرب حسناتنا، ما ودنا نضيع صلاتنا، ما ودنا نختاب الرجال، يعني معنى أن في شيء فهي غيبة. أنت ممكن تواجد لكن وقعت الغيبة. ومن الغيبة الكبيرة الإشارة، نعم غيبة، لبعض الناس يشتري بيده أو يطلع لسانه أو يقول معي يعني كده لا يمت، هذه غيبة وبما أننا تكلمنا عن الغيبة جاء ببالي قبل أن نعالج يعني مو معقولة أن حنا نشبنا الغيبة دي والأمور اللي فيها ونقع فيها، فلا بد أن يكون عندنا مبررات. فعشان أقيم الحجة على نفسي وبعض المقصرين أمثالي في قضية الغيبة بديت أبحث في المبررات، وسبحان الله وجدت أكثر من مبرر يختلف الناس فيه لكن هي غيبة، تختلف الدافع للغيبة لكن هو غيبة، وقد يكون هذا الدافع وهذا المبرر غيبة وكذب، غيبة وشيء آخر، يعني تجمع ثلاث ذنوب في مبرر واحد. ولو أنني سأطيل عليكم ولكن هذه الفقرة وهذه الجزئية من الكلمة مهمة جدا ليحاسب كل واحد منا نفسه وليعلم أنه على خطر. وأول مبرر من المبررات وأعظمها وأكبرها وقد وقع فيه كثير من خلق الله وهي غيبة العلماء. غيبة العلماء للأسف يا أخواني بعض الناس أحد أمرين، أما أنه لا يدرك ما يقول أو أنه حاقد حاسد على العلماء بس حقد كذا، فتجده ينال من العلماء ميلا عجيبا حتى لو يفتي شيخ ما تعجبه يقعد يبكي ما هذا ما يفهم هذا يخربط هذا كلامه صحيح هذا ما ادري شلون. اخي الفتوى التي لا تعجبك او عندك فيها راي اخر او عندك فيها قول اخر من عالم اخر ادع للعالم وقل هذا وجهه نظره وهذا اجتهد ذا خير وهو على خير عظيم وامدحه. لا تنتقل عالم مهما كان، بل يا أخواني لا يكفيني بس أن لا أغتاب، يجب أن أدافع عن علمائي سواء كنت في هذا المجلس أو سمعت بما دار في هذا المجلس الذي أنا لست فيه. نعم يا أخواني يجب أن لا أقف عن دفاع عن علمائي سواء بالكلام أو بالقلم أو بأي شيء، يجب أن أدافع عنهم ويجب إذا أخطأوا أن أبين لهم، ولكن ليس في مجالس. أنا أذهب له في بيته، أذهب لعالم في مصافته وأقول له والله سمعت من الشيخ الثاني كذا وكذا 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 وهذا كلام شايف يا شيخ، وهذه ليست غيبة، أنت رايح بغرض الإصلاح وضعك الشيخ تروح تقول أنا لو روح أنا يقول أنت بذل صغير ولا رجل ما لا ولا، فأنت أدعى أن لو صديقك الدين النصيحة ولكن ليست غيبة. أن ننتقدهم في المجالس حتى لو كنا على حق وهم ليسوا موجودين فهي غيبة، وإذا كانوا موجودين لا يجوز أن ننتقدهم أمام الناس، فمن باب الأدب لا يجب أن تنتقدهم وأنت أصغر منهم بكثير، فابحث له عن عالم آخر يبين له هذه النقطة. قد يكون الشيخ جاء حديث ضعيف أو له رأي في مسألة من زمان ما رجعها فقالها وأنت جاريها المسألة، ما في مانع أنك تكتبها له، ما في مانع تروح تقولها له، نحن لا نؤلف علمائنا ولا نعطيهم فوق حقهم، وكل رجل أو امرأة غير مصطفى صلى الله عليه وسلم من المسلمين يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن لا نغتاب ولا نسب ولا نشتم ولا ندخل في علمائنا بقيل أو قال. لا ينقل عني أن يقول أن العالم لا يخطئ، لا يخطئ ويخطئ ويجتهد ويخطئ وأخطأ الكبير واجتهد الكبير ولم يوفق، ولكن لا يجوز انتقاده في مجلس ليس هو فيه، ولا يجوز انتقاده في مجلس هو فيه وأمامه الناس، ولا يجوز انتقاده بأسلوب رث، ويجب البحث عن أسلم الطرق لتوصيل المعلومة له من غير أن تخدش مكانته وهيبته. أما أن يستقول كما بعض الله الشيخ لا يقال الحديث في الحديث ضعيف والله يا أخي سبحان الله آخر عمر صار يقول حديث ضعيفة كيف أستبع، هذا لا يجوز يا أخوان، وغيبة وغيبة وستحاسب ونصيحة. انظروا ابن عساكر ماذا قال رحمه الله ورضي الله عني وعنه وعنكم وعن المسلمين أجمعين. ابن عساكر قال كلمة تكتب بمداد الذهب في هذا الموضوع، قال ومن أطلق لسانه بالعلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نعم يا أخوان تجد الرجل اللي يكره العلماء ينكد عليهم في المجالس ولا يحبهم، وإذا قيل فلان قال هو شبك من هذا ما ينفق، وفلان قال هذا ما والعلماء كلهم تعبانين، ستجده صاحب قلب أسود مسكين غير منتحر في حياته متنكد حتى لو كان يملك الدنيا وما فيها. نعم لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه قبل موته بموت القلب، ومن مات قلبه قبل جسده فقد هلك، وقد يكون هلاكه في الدنيا قبل أن يهلك في الآخرة. إذن هذه المبرر الأول نريد. المبرر الثاني وهي مبرر أسوأ وهي غيبة المسؤولين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من الناس من يرتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن الذي أغتيب بريء مما يقولون، وأقول أنا رحمكم الله، لكنه يوافقهم أو قد يزيد. الناس هنا على ثلاثة أوجه أقول. الوجه الأول واحد يقول ظنا منه أنه لو أنكر قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا منه، فيقول أسكت أنا أعلمهم أتركهم، وما علم أنه وقع معهم في الدم وشرفهم، لا بد أن تنكر أو تفر من المجلس. السبب الثاني في هذه المجالس من الغيبة بغرض المشاركة، يعني بعض الناس يكون كذا بعد ساكت لا بد شارك، فتلاقيهم قاعد ساكت يتكلمون الناس، مر وكيل وزارة ولا وكيل ولا قالوا هذا الوزير ياتي كذا وكذا وكذا وكذا، تكلموا شوي الوزير هو بيتكلم، قال لا وكيل وزارته أسوأ منه فيه كذا، وهو ما يدري ألفنا قصة أو سمعنا قصة ما يدري عصرا وفصلا وأوردها في المجلس بغرض المشاركة وانتهت القضية. هذا يا أخوان إثم عظيم. إذا سمعت مسؤولا يغتاب فابحث عن محاسنه وطلعها في المجلس ونبههم أنها هذه الغيبة لا تجوز. الغرض الثالث من الغيبة عند المسؤولين بعض الناس يغتاب ليستفيد. أما جاه يعني واحد من الناس وياه في جاه يجي يقول الله فلان في كذا وفلان في كذا، يبي إيش؟ يبعد الرجال عن طريقه، يسب عند المسؤول عند مدير مدرسة أو عند مدير مصلحة عشان يبين مساء، والله الرجال يتأخر عن الدوام والرجال اليوم جاي الساعة 8:30 والرجال يا أخي يعطيك المعاملات يأخرها، يلب الكلام يرمي كلام هنا وهنا وهنا بغرض الاستفادة إما جاه أو مال. بعض المرات صحفي جاني سائد قال يا دكتور أنا كنت أشتغل في جريدة من الجرائد وكانت شغلتي في ذيك الصفحة وكنت أكذب، يعني رزقي أني أكذب، كل ما أكذب أكثر وألف آخذ فلوس. قلت هذه إثم عظيم. قال بسوه كذا وتكلمنا معه وفتح الله عليه وتاب. فبعض الناس يأخذ راتبة من الكذب يكتب كذب بس علشان إيش؟ أني يأخذ فلوس. وبعض الناس عشان يأخذ مركز مثلا تنتين بيرشحن وكيلات مدرسة، تجي عند المديرة واحدة منهم وتسب الثانية، هذه ما تجي الحصر وهذه تسوي وهذه كذا وهذه خشنة مع الطالبات وهذه شهادتها مدري شلون، أو بيصير وكيل وزارة يجي واحد منهم للوزير يقول هذا في كذا، يرمي عليه كلام عشان ما يحط وكيل وزارة أو أي مرسل من المرسل. فهذه كلها غيبة ونميمة وكذب، ولكن مع هذا كله فيها ذنب عظيم زيادة على الثلاث. اسمعوا هذا الحديث عن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه بمثلها في جهنم، ومن كسي بمسلم ثوبا فإن الله يكسوه بمثله ثوبا في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. تعرفون ايش معنى هالكلام؟ لو واحد زي هالصحابي بياكل بس بيكذب على لاعبين وعلى ناس يخليهم وهذا سواه كله كذب فياكل بها في النار، يشتري ثوب هالفلوس سيدفع بها في النار، او واحد يتنافسون على مدير او وكيل مدرسه ولا مدير مدرسه ولا وكيل وزاره ولا مدير عام ولا اي منافسه، وبيروح يختار عشان ما يرشح او يغطي احد يختارونه ويسبونه او يطلع عليه كلام او يطلع عليه كلام في الانترنت او يطلع عليه كلام في اي مكان او يسوي له بلبله، فهذا حقه مع ذنب الغيبه والنميمه والكذب. هذا ذنب، وهذا ذنب اخر هذا الرابع. بعض الناس قد تجد في بعض المجالس والله راح سلمت على ولد عمي في الجزيره الفلانيه ولقينا وضعيه، والله شفنا بيته ما فيه حتى الارزاق، دورنا ثلاجه ما لقينا ثلاجه، احنا والله اشترينا له ثلاجه، شفنا عشاء مو زين اشترينا له زل، اشترينا له موكيت، اشترينا له جلسه، اشترينا له كذا. ليش هذا؟ اخي اذا ساعدت احد اسكت، احمد الله على ان وفقك على هذه المساعده. واذا قيل لك والله ساعدت فلان لا والله الحمد لله حاول تغير الموضوع، لا تذكر شيء، راح الموضوع انتهى، لا تقعد تقول والله وتنبسط فتنقلب عليك سمعة ورياء. الإنسان بطبيعته يحب أن يمدح. أخواني أخواتي إذن ما الحل في هذه المجالس؟ ما الحل إذا جلست عند المسؤولين وبدأت الغيبة والنميمة والكذب؟ أو ما الحل إذا أنت تتنافس مع أحد؟ أو ما الحل إذا أنت جالس عند وزير أو وكيل أو مدير وجاء واحد يسب واحد عشان يأخذ منصبه، أو جاء صحفي أو أي واحد بيكتب كتابه ولا صحيحة بس عشان يأكل منها أكلا حراما في حرام، هذه أكله في النار يوم القيامة. لكن الحل العام نأخذه من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم لمثل هذه المجالس. اسمعوا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. ولنا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وحادثته في غزوة تبوك أسوة حسنة لترون كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطبقون هذا الحديث. فعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك سأل أصحابه: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل رضي الله عنه من الصحابة: يا رسول الله، حبسه برداء والنظر في عقبيه. فرد من؟ رد معاذ بن جبل. رد معاذ لأنه قرأ الحديث اللي قلت لكم هذا قبل شوي بقلبه وناقش على قلبه. هذا اللي يجب أن نسوي يا أخوان، هذا اللي يجب أن نعمل، نقرأ هذه الحديث وننقشها على صدورنا وتكون لنا مثالا نحتذي به وطريقا نمشي عليه إلى الفردوس الأعلى بأمر الله ورحمته ومغفرته. قال معاذ: بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. هل رد محمد قال ليش يا معاذ؟ لا، سكت محمد صلى الله عليه وسلم، سكت ولم يعلق دليلا على رضاه عن معاذ، لأنه دفع عن أخيه رضي الله عنهم أجمعين. وما زلنا يا أخوان، وما زلنا نستعرض أعراض الغيبة أو مبررات الغيبة، سمها ما سمى، لكني أحب أن أسميها أعراض لأني دكتور، ولكل مرض أعراض، والغيبة لها أعراض. قد واحد منا فيها العرض، يعني فيها العرض، وإذا كان فيك عرض واحد فاركب إلى الطبيب ليعالجك، لا تنتظر تجيك كل الأعراض فتموت. فإذا هنا نفس الشيء، كان عندك عرض واحد عليك أن تركب إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبحث عن العلاج وتأخذ وتطبقه قبل أن يبدأ فيك العرض الثاني ثم الثالث فيموت قلبه. وكما قلت: من مات قلبه قبل جسده فقد هلك. من الغيبة من يخرج في قالب سخرية ولعب ليضحك غيره لاستهزائه، أما بشيء في الدين أو العلماء أو الناس عامة، إما بأشكالهم أو صفاتهم. وهذا تجد عند بعض الناس، بعض الناس يحب أن يضحك المجلس، بعض الناس يحب أن ينكس عشان يقال عليه خفيف دم، وبعض الناس من يأخذ أموالا ليضحك الناس. ثبت في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلسائه يهوي بها في النار أبعد من الثريا. وفي رواية: ألا عسى رجلا يتكلم بالكلمة ليضحك بها أصحابه فيسخط الله عليه بها لا يرضى عنه حتى يدخله النار. أخواني، والله مرة من المرات حادثتين عظيمتين أتعجب كيف الناس يقعون. أما الأولى في غرفة العمليات مركز أمير سلطان، دخلت انتظار الأطباء والمفنيين فوجدت 17 على الأقل، منهم 4 من يصلي الفجر في جماعة، وجدتهم واحد منهم ينكت. تدرون لماذا النكتة؟ في جاه الله وملكوته، والبقية يضحكون. والله ما منهم واحد أنكر، يحسبونه هين وهو عند الله عظيم. انظر التوجيه الرباني لي ولك. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا ما أمرني به ربي وربك في التعامل مع هذه المجالس. وما زلنا يا أخواني ويا أخواتي في أعراض الغيبة التي قد تختلف من واحد إلى آخر، أو مبررات الغيبة. من الغيبة أيضا الإشاعة ونقلها، وهي طامة ومصيبة من المصائب العظيمة في هذا المجال. مصيبة فالإشاعة هي غيبة ونميمة وكذب وإثم عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. سمعت مبتشي تسمع وكتيبة. والإشاعة يا أخوان أحد أمرين: إما أن تكون صحيحة فهذه لا يجوز نقلها. صحيحة لا يجوز نقلها، نعم، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وجهني أنا وإياك إليها، فهي غريبة وهي أمر عظيم. علاوة على أنها غريبة إلا أنها أمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته كثير له فضحه ولو بعد حين. هذا في حال الإشاعة الصحيحة. لكن يا أخواني ويا أخواتي، ماذا لو كانت الإشاعة كذب؟ إذا كان هذا الكلام في الإشاعة الصحيحة، إذا ما الذي سيكون في الإشاعة إذا كانت كذبة؟ فيها أمر عظيم وحديث يهز أمة، يجب أن نحفظ يا أخوان. وتعبنا من السماع اليوم في هذه الجلسة لا سماع، هناك تطبيق وقلب، يجب أن يحفظ هذه الحديث وتنقص على الصدور. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الإشاعة كذب فهي غيبة وكذب وتتبع عورات وإثم عظيم. اسمع هذا الحديث، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رذغة الخبال، وهي عصارة في أهل النار. وفي رواية الإمام أحمد: ومن رمى مسلما بشيء يريد شيئا به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، أي يحبس حتى يرضى خصمه أو يشفع فيه أو يعذب بقدر من به. ألا تكفينا هذا يا أخوان؟ ألا تكفينا أن نقف عن الناس وتعورهم والكذب عليهم والسعي في قيل وقال وكلام يغضب الرحمن؟ بل ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل أشاع على مسلم كلمة هو بريء منها ليشينه بها كان حقا على الله أن يعذبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفى بما قال. ألا تكفينا هذه الأحاديث والسكوت عن الإشاعة ونقلها وأصبح كالببغاء؟ قال والله يقولون، قالوا يقولون، والله ترى أنا ما أدري، يقولون قال واحد كذا وكذا، والله لا ما أقول يقولون، قال فلان يقول إذا كذبت سنف. اتق الله، نتق الله ونسكت عن هذه الإشاعات وتسيد المجالس بكلام يسقط الحسنات ويحرقها ويأكلها ولا نستفيد منه شيء ونؤذي المسلمين. ومن الغيبة، غيبة من أجل الانتقاد والتقليد، عجيبة، اسم رنان وظاهره حق ولكن باطنه إثم وعدوان. أخواني، التقويم والانتقاد شيء والحقد والحسد شيء آخر. ما يقال في المجالس على الدعاء والعلماء والجمعيات الخيرية في عدم حضورهم ما هو إلا حقد وحسد وغل يخرج على شكل قيء غيبة ونميمة لهؤلاء. ومن الغيبة غيبة خاصة مهنية، وهي غيبة الأطباء لمرضاهم، وغيبة المرضى لأطبائهم، وغيبة المدرسين لطلبتهم، وغيبة الطلبة لمدرسيهم، وغيبة الآباء لأبنائهم. واحد يقول لي: يا أخي ولدي ما أغتابه، ولدك صح، لكن هل أحل لحمه ودمه لك؟ ما أحل ولدك، بس ما زال مسلما له هيبة. وغيبة أم البيت للشرارة، وغيبة الرجال للصواب، يحسبونه هين وهو عند الله عظيم. تابع يا أخوان هذه غيبة. وبعض الناس يقول أنت تقول واحد شفته، قلت منه الواحد يا أخي، قل لنا منه يا أخي، قل طيب سيارته، طيب وين ولدته، طيب وين يشتغل. مثل ما تقول واحد جراح قلب ولا لحية طويلة، يا عيا لا وين من المجمع، ما قلت لكم اسمه، عادت ما عرفوا منه. هذه غيبة يا أخوان، لا تغتابون الناس، لا تغتابون الناس. ومن الغيبة الصحفيين، رئيس تحرير صحيفة من الصحائف يقول صحيفتنا في مكتبي والله أقول لكم إياها، يقول جريدتنا في سنة من السنوات ما كانت تمشي بين، فايش نسوي ايش نسوي؟ فرحنا وظفنا رئيس تحرير من أكذب الصحفيين معروف، أكذب واحد نبي يألف بس، وقلنا له تعال نبيك تألف وتجذب، كل ما أهتمت كما أخذت الدروس. يقول هذا أعطينا ربنا مساعد رئيس التحرير في فرع من فروع الجريدة ويسبك الشوش يكذب على هذا وهذا طار وهذا طار وهذا، والجريدة انتشرت. مثال وشو؟ مثلا أنا من النادي الآن أني أنا الجايبة وتحملت اسم الكلة، وكل ما قال كذب لكن الجريدة تمشي. فيا أخواني ننتبه، يا أيها الصحفيين لا تقل إلا شيئا أنت شايفه بعينك، ولا يجوز التشهير يا صحفيين، لا يجوز التشهير، لا يجوز التشهير مهما كان. الدين النصيحة لكن مو على جرائد، مو أن تشهر بواحد على الجريدة أو في التلفزيون، لا يجوز. تريد أن تنصح اكتب الخطاب، تريد تنصح وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام أو مسؤول اكتب له، أما أن تحط العمودين في الصفحة وتقعد تألف وتزود وتحط حقيقة واحدة وتجيب معها 70 قصة كذب والثراء، هذا لا يجوز وهذا ليس من الدين وهذا غيبة، حتى لو كبر لك الذين يطلعون. وأغلبهم بعض هؤلاء وبعض هؤلاء يريد الشهرة على سمعة الآخرين يقال أن الصحفي جريء. فلا أخواني هذه ليست صحافة وهذا ليس تقويم. الإصلاح أصلح لكن لا تجرح، أصلح لكن لا تعتدي، أصلح لكن لا تغتاب، أصلح لكن كن نيتك صالحة صالحة. بقي اثنان الشغالة والصواب. شغالة شغالة يا مهلان، يا رد غبية حمارة ما تفهم ولادتها، الغبية دي لكن أدوها المسيئة دي أدوها، هذه لا تشغال غبية ما فيها فائدة. فغيبة شغالة والشغالة من المسلمة، يسأل واحد عن ثوابه شغال ثوابه يا بني غبي ما يفهم ترسل كذا يحب كذا، ولا ينادي تعال يا غبي تعال يا مدري. فواز مسلم كيف تنتهكه؟ يقول احد الاخوه بعد ان سمع هذه الكلمه بعد المحاضره، يقول من فضل الله علي انه انا جيت اسمع المحاضره وبكره بسكر الشغالات حقاتي، عندي سنتين بسكرهم. يقول جيت لهم اركب كنت قايل السواق قدام، قلت لا انا بوديهم. يقول جيتهم وركبتهم وعند المطار، يوم جيت في المطار اخذت 51 ريال، قلت انا في خطا كبير، ماما في خطا كبير، سامحوني انا يمكن كلام يمكن كلش، وقلت فبكيت اخذت 51 ريال، وذكروا وقالوا ما في مشكله، قلت خلاص ما في انا معي شيء. في قفت صلبي جزاك الله خير خلتني الحق نفسي، ولا في مره والله سبيتهم ولعنتهم وما خليت شيء، فلحقتهم 50 ريال لعلها تقيل من النار. نعم يا اخوان، من قبل ما تروح شغالك يا امراه حب راسها لترضى، اعطيها فلوس لترضى، لكن قبل ما اروح للمشاكل ليه اروح اجرح نفسي ثم اروح ادور علاج؟ انها ما اجرحت. فيجب ان احسن هذه الشغاله المسلمه وهذا الصواب المسلم والعامل، هو ينطبق عليه العمال في البقالات والعمال في المحلات التجاريه وهكذا، فلا يجوز ان نتعدى عليهم او نغتابهم، واذا اغتبناهم لا قدر الله يجب ان نستسمحهم ونعطيهم فلوس ليرضوا حتى يرضوا، فوالله سيقفون يوم القيامه امامنا في مشاكلنا. غيبه من نوع اخر، غيبه التعجب. بعض الناس يجي يقول عجيب يا أخي عجيب هذا عجيب هاي أمر جارنا هذا مركب بيتش وكل شوي يسوي كذا وكل شوي عجيب أمره وفي باله أن يتعجب وما جرى أنه يفتان بعض الناس يعني من باب استكانة ويقول هذا مسكين يقول جارنا هذا مسكين ضعيف وغبل وغبي مسكين على قد حالة وضعيف فقير فهذا لا يجوز بعض الناس من باب الإنكار يعني يعرف إنه ممكن هذا المنكر وهو ما راح ينكر عليه ينكر عليه المجلس وهو فيه شو الفائدة يقول شفت هذا يا أخي كيف يسوي هذا هذا لا يجوز في الشرع وهذا وهذا غريبة أنت إنكار صح بس الذي أنكرت عليه مو موجود وين الاستفادة وأنت فتحت غيبة والمجلس كله سيشترك معك فهذه غيبة أنواع الغيبة التي لا يجوز من الأعراض أيضا التمويه غيبة التمويه يجي واحد يسألك عن واحد تقول نعرفه أو تقول لا لا تركونا منه تركونا منه ما تونا مصلين العصر تونا مصلين الظهر تونا مصلين المغرب تونا مصلين العشاء تركونا والله ما ودنا يخرب حسناتنا ما ودنا يخرب حسناتنا أو تفهمني في مشكلة إذا أنا أخسرته وأنت ما قلت مشكلته ومن الغيبة أيضا غيبة ولكن أخراني يمدح بعض المرات رجل في مجلس واحد ما يطمئن من الحقد اللي فيه يقول لكن يا أخي هذا والله صح لي وجبته لكن فيه كذا وكذا 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 صحيح إنه داعي وصحيح إنه كل لكنه كذا وكذا بس من يوم ما تسمع لكن ولا بس أنحش أهرب أهرب الشيطان قد حضر الحقد قد جاء الغل قد حضر في مجلس إخواني إذا رأيتم واحد يمدح وقال الثاني لكن اعلموا ان بعد لكن غيبة ونميمة وقد تكون كذب بسبب الغل والحق والحسد فانتبهوا للكن او بس ومن اشكال الغيبة غيبة عجيبة يغنونها الناس ليست غيبة عرض من الاعراض يقع فيه كثير من الناس خاصة في الاعراف عند النساء وخاصة في الاجتماعات والصلاة والحفلات وهي غيبة التنكيف على الشكل يقول هذا الدب على الان هذا اللي كذا هذا اللي ابو عين هذا ابو خشم هذا ابو مدرشو هذا الاعرج هذا الطيب الزرافه هذا البثير القزم هذه كلها غيبه انظر لهذا الحديث العظيم عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله حسبك من سبيه كذا وكذا قال بعض الرواه يعني قصرها فقال صلى الله عليه وسلم كلمه تزن بماء الذهب شوف شلال محمد صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قال النووي أي خالطته مخالطة تغير بها طعمه وريحه بشدة متنها وقبحها كلمة خربت البحر وقال النووي رحمه الله فما أعلم حديث يبلغ في الذم الغيبة هذا المبلغ أخواني ولعل آخر عرض من أعراض الغيبة الذي حاولت واجتهدت أن أحصيها وقد يكون في غيرها كبير ولكن هذا ما استطعت أن أحصيه وهي الغيبة بالكلام الذي لا يعنيه بعض الناس يدخل الموضوع وما يدري أفرش الطبخة بس بحكي يا والله المشروع الزاني ذاك كل ذي كذا وكذا مكتوب الزاني ذي كذا وكذا تأليف عجيب غريب إخواني هذه المجالس الكلام بما لا يعنيه لا تطير في العجلة لا تطير وتستعجل وتحكم إذا كانت على مسؤولة تكون المسؤول ورح تأكد إذا كانت على أحد تأكد إذا كانت على داعية تأكد إذا كانت على عالم تأكد إذا كانت على وزير تأكد إذا كانت من هنا تأكد قبل ما تطير في العجلة قبل ما تأتم وتحمل كذبا الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بعد أن انتهت هذه الأعراض أقول لكم قصتان أما الأولى من عهده صلى الله عليه وسلم والثانية من أم البنات أما الأولى ففي صحيح الترغيب للألباني بسند حسن وغيره أن غلاما استشهد يوم أحد اسمع استشهد يوم أحد مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول جهاد مع الرسول لا يفوقه جهاد غلام استشهد يوم واحد اسمع شيء فوجد على بطنه صخرة مربوطة من شدة الجوع غلام جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم لدحر الكفار ومن جوعه مدى ضرحات ويرجع لا ربط على نفسه الصخرة. أرأيتم أعظم من هذا الجهاد وأفضل من هذا الجهاد وأفضل هذا الأجر؟ لكن اسمعوا القصة. فمسحت أمه التراب عن وجهه وهو ميت، ثم قالت، اسمعوا ما قالت: هنيئا لك يا بني بالجنة. طبعا مجاهد جائع رابط من شدة الجوع صخرة على بطنه حتى لا يفوت الجهاد، ومع محمد صلى الله عليه وسلم. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: قنبلة قنبلة قنبلة، يجب أن ترج قلبي وقلبك، يجب أن تجمع عيني وعينك، يجب أن لا تمر بسلام. اسمعي اسمع هذا الكلام من محمد صلى الله عليه وسلم. قال للأم بعد أن سمعها تقول لابنها وهو ميت: هنيئا لك يا بني بالجنة. قال لها: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. وجاهد استدرك عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يكفيني هذا الحديث؟ هذا كلام لما لا يعنيه، هذا غيبة. وفي الأول صحابية أدخلت النار، دخلت النار، وهي صاحبة القيام والصيام لأنها تسأل. وأناس على عهده صلى الله عليه وسلم كانت روائعهم جيفة، جيفة النتنة، لأنهم يكسبون الناس. إذن الأمر خطير. أما قصة الأم والبنات فهي قصة عجيبة، أحاول أن أريدها كما ذكرت هاني بالتليفون من غير زيادة ولا نقصان، مجتهدا اجتهادا كبيرا، فقد كتبت ما كتبت منها والباقي أستذكره. وأعتذر من أم البنات إذا أنا قد أنقصت شيئا من قصتها، فقد اتصلت بي امرأة فاضلة قالت: أنا يا دكتور داعية من الدعاء، متحشمة، لا يرى الناس مني شيئا، أحب الدعوة إلى الدين، أحب الخير، أحب المحاضرات، ولكن لي أمر خطير، أني صاحبة غيبة ونميمة وكذب. تقوم. فدخلت على أختي يوم بعد صلاة العصر فوجدتها تسمع شريطا لك بمحاضرة خاصة تتكلم فيها عن الغيبة، وما أن جلست إلا وإذا بك تذكر قصة تلك الصحابية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: إنها في النار الصحابية التي تقوم الليل وتصوم النهار. فقال عنها صلى الله عليه وسلم أنها في النار لأنها كانت تؤذي جيرانها بغيبة بلسانها. فتقول: فنظرت إلى نفسي فوجدت أني أنا أقوم الليل وأصوم النهار وداعية ومتعبدة. فتقول: صرخت بس أنا ذي. فبكي أختي قال: شريف قالت: أنا ذي، هذه الصحابية راحت النار، كيف أنا من الصحابية؟ أنا بروح النار. فأصمت بهزة وبكيت ثم ذهبت إلى بيتي واستنفعت نفسي وعاهدت نفسي على ألا أغتاب أبدا أبدا. فذهبت إلى المدرسة، قومت المدرسات وحشيتهم، وأنا وإياهم في اجتهاد إلى أن منعنا الغيبة الحمد لله 100% من حجرتنا التي فيها. ولكن بقي عندي مشكلة واحدة، وهي يا دكتور ليلة الخميس حيث نتجمع عند أبوي وأمي، أنا وأخواتي وأخواني، وهذه يا أخوان ويا أخوات ليلة الخميس ظاهرها بر، ولكن انظروا ما يقال فيها، غيبة ومهمة وكذب. يذكر الرجال بعد صلاة العشاء الابن أمه قاعدة وأبو قاعد: وين زوجك؟ قال: والله عنده شغل ولا عنده هذا. قال: إيه الله ما فيها خير ذا الحرمة. قال: يوم قال الأبو قال: لا والله لو أدري إن أبوها ذاك والله إني ما زوجت فيها. ويقعدون في غيبة، الأبو الشايب اللي عمره 70 سنة هو جالس يصلي إن لم يكن يغتاب فهو يضحك على الغيبة، والأم اللي ترى طالعة من سجادتها تغتاب. ثم يقعد المجلس شوي يسألون ابنيتهم، يوم تسأل بنته: شو أخبار خالتك أم زوجك شو أخبارها؟ يا ترى يما قشرة ما فيها خير، والله إني قلتهم يا ترى ما فيها خير، لكن تركيها، هذه عجوز حمزة وعجوز خبيث ما فيها خير. ويقعد المجلس 4 ساعات أو 5 بين زوجات الأبناء وبين أمهات الأزواج وبين قيل وقال وبين الخالات والعمات، وكله غيبة ونميمة وكذب وافتراء، وقد يكون فيه من المعازف والكلام الفاضي والذنوب ما يزيده سوءا. والأصل لي أن رايح أسلم على أبوي وأمي وأشوف أخواني وأخواتي وهو مجلس سوء. إذا ما الحل؟ الحل جابت من زمان. فقلت فكرت في هذا المجلس كيف أسوي فيه، فأشغلت الأطفال بمسابقة وأشغلت النساء وأخواني وأخواتي، دخلت لهم قلت يا أخوان حديث نحط كذا نحط هذه نحط منا نجيب شريط نشوف سرعة الفتيحة عند الناس قديش تحفظ، نسمع على حديث من ترجمة أو من شيخ ويلا نجيب هذا الأعراض ولا جائزة ولا فلوس. وحاولت أني أقدر ويا دكتور من 11 شعبان وأنا أكلمك الآن في 17 ذو القعدة لم أرد ضريبة واحدة. نعم يا أخواتي من يكون مثل أم البنات وتقرر الآن الآن لا غيبة بعد اليوم. وبعد هذا كله يا أخوان بعد هذا كله ناخذ راحة نرتاح شوي من الكلام نفكر وش قلنا وش ما قلنا. عرفنا أننا مرضى وعرفنا الأعراض. واحد إذا اكتشف يسمع أن المرض فيه مثلا سارس ولا الوادي المتصدع ولا أي مرض من الأمراض ولا أي مرض جديد يسأل واحد هو خطير؟ المرض خطير؟ المرض فيه كذا؟ وش أعراضه عرفناها؟ يعني يسأل خطير ولا مو خطير؟ لذا أنا بسألكم قبل ما نقول على العلاج، هل الغيبة أمرها خطير ولا لا؟ سؤالا أطرحه على نفسي وأسألكم ثلاثة أسئلة قبل أن أجاوب هذا السؤال. يا أخوان وأخوات، أي ذنب من الذنوب فيه إذان من الله بحرب لمن يتعامل فيه؟ وأي ذنب من الذنوب يا أخوان وأخوات أدناه كإتيان الرجل أمه؟ ستقولون لي ماذا؟ ستقولون إيش؟ الربا. نعم الربا هو هذا الذي قلت لكم. ولكن يا أخوان وأخوات اسمعوها مني، فإن الغيبة أعظم عند الله من الربا، إن الغيبة هي أرض الربا. اسمعوا هذين الحديثين العظيمين. ثبت من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغيره. وفي حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما أرض الربا عند الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإن أرض الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية عظيمة يكفيني أنا خادم بها ومن هم على شاكلتي من المقصرين أن تردعنا هذه الآية تكفينا لو ما نزل إلا هذه الآية تكفي يا أخوان. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أخواني من هذين الحديثين وش فهمنا؟ فهمنا أن أدنى الربا أدنى كإتيان الرجل أمه، وأرض الربا الغيبة. أليست خطيرة؟ أليست خطيرة؟ أليست خطيرة؟ قولوا يا أخوان ردوا خطيرة والله خطيرة. إذا كان إتيان الرجل لأمه إثم عظيم وهي أدنى الربا والغيبة أرض الربا، فإذا هي عظيمة 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 عظيمة، لو هي أعظم من عظيمة لقلناها. كلنا نعرف وصية معاذ المشهورة الطويلة التي بدأها معاذ بقوله للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم عدد له أعمال تعبد الله لا تشرك به شيئا، الصلاة الصيام الجهاد الإحسان إلى الناس، وعدد من 10 أو 11 أمر من الأمور العظيمة التي أجرها عظيم. ثم قال له رسالة هي له خاصة ولنا كلنا إلى أن تقوم الساعة نحن المسلمون، رسالة من محمد صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لي ولكم شفت هذا الأعمال كلها ممكن تروح بمكان ممكن تحبط بلسان. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بما لا يعرفه الأرض كله؟ إن يحفظك هذه الحسنات. قال: نعم يا رسول الله. قال: احفظ عليك لسانك. فدعيت معاذ وقال: يا رسول الله، أنه أخذوا بألسنتنا يوم القيامة. فرد عليه محمد صلى الله عليه وسلم متعجبا مستغربا: فشردت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس بالنار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هي رسالة لي ولكم يا أخوان وأخوات: احفظوا ألسنتكم، وإلا لن تنفعكم أعمالكم ما دامت ألسنتكم تحبط أعمالكم. أخواني أخواتي، عرفنا المرض، شخصنا الحمد لله، وعرفنا أعراضه، وكل واحد منا الآن قد يكون عنده عرض من الأعراض، وعرفنا أنه خطير. إذن وين نروح؟ وين نروح للدكتور خالد بيرنلا؟ نروح نتعالج المستشفى الرباني في صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم. فيه طريقان، النتيجة طريقان، ويجب أن نحدد الآن في أي طريق نريد أن نمشي فيه، طريق يسار وطريق يمين. أسأل الله أن لا يكون لي ولكم هذا الطريق صاحب يسار. طريق يسار وطريق يمين، طريقان لا يلتقيان متوازيان. طريق اليمين يوصل فيه الجنة، وطريق اليسار يوصل فيه النار، وفي كل واحد منهم محطات. ويجب أن نستعد ونرى في أي طريق نريد أن نقرر الآن الحين. وسنبدأ بطريق الشر للوقاية منه والبعد عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. وطريق الشر يبدأ يا أخوان بشيء عظيم وآية عظيمة، والله لو وقفت عندها لما تكلم لساني وألسنتكم إلا بحق. آية في سورة النور، آية يقول ربي فيها: يوم تشهد عليهم ألسنتهم. أول شيء على الصراط يوم القيامة واقف المسكين هذا، شهد عليه لسانه، لما شهدت عليه؟ قال: انطقني الحق، خلاص قضية من تبعي، لساني حقي تشهد عليك. إذن أول شيء في طريق اليسار شهادة اللسان، وإذا شهد اللسان فكت الصحائف. فترى ذاك صاحب الأعمال العظيمة اللي كله خير وحسنات، صلاته طارت، زكاته طارت، صدقته طارت، أموره طارت، كل طار، بره بوالدين طار، خلصت الصحيفة من الأعمال السيئة، ما بقى شيء، لسه اللسان يشهد. سيأتي السيئات، تكب فيه السيئات إلى أن يصلح مفلس. أتدرون من المفلس؟ أخواني، حديث المفلس أنا رأيته في أغلب المساجد، حديث المفلس في أغلب المدارس، حديث المفلس في 30 سنة وأنا أدعو فيه، لكن منا طبقه وخاف منه. المفلس من أمتي كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وقيام وصدقة وزكاة، ولكن قد هذا بنجم نقر، قد شتم هذا ولعن هذا وظلم هذا، ثم عدد صلى الله عليه وسلم قول لها أغلبها باللسان، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ من أعماله وتعطى إياهم إلى أن تنتهي، فتؤخذ من سيئاتهم وتعطى إياه إلى أن يصبح مفلسا، ثم يكب في وجهه على النار. محمد صلى الله عليه وسلم رأى هذا المسكين في النار، فثبت في حديث عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض. أختي من يبغى طوافة من نحاس؟ أختي أنت تسوين بديكير ومديكير تصرفين قروش، وقد تكون طاعة هذه لك جميل لزوجك، لكن قبل ما تفتحي لسانك ناضي أظافرك اللي زينتيها وجملتيها تريدينها نحاس حار تقطعين له وجهك لحم وجهك لحم صدرك، ولا تريدين جنة عرضها السماوات والأرض؟ ماذا تريدين؟ انتبهوا يا أخوان، هذا طريق الطريق الشمال، نختمه بذلك الآية العظيمة. قال الله تعالى: جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. أما طريق اليمين، وأسأل الله سبحانه يجعله لي ولكم طريقا. ففي أربع وقفات، أربع توجيهات من سماعهم ورتبهم وحفظهم ويدشي على صدره، فصار هن نبرات في النور، فيه أربع لمبات أربع إضاءات، وتنتهي الطريق بدروازة ببوابة عظيمة هي الفردوس الأعلى، هي الجنة. نبدأ في هذه الإضاءات، نبدأ في هذه المحطات اللي فيها إنارة، إنارة للقلوب، فيها الطريق المريكية مجفف رافضة مرصوف، من اتبع هذا الطريق فسيسلك أول هذه الوقفات وهذه التوجيهات، من اتبع هذه التوجيهات النهاية أن يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم، وسنتتبعها واحدة واحدة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الطريق الأول، أن نقول قولا سديدا. وفيه إيش؟ في إصلاح الأعمال وغفر الذنوب، وفي حس أن من يطيع الله ورسوله النهي عن الغيبة. لو اتبعنا هذه الأساليب وزجرتنا هذه الآيات ولا حديث لكنا مطيعين للرسول، والنتيجة فقد فاز فوزا عظيما بالجنة. التوجيه النبوي الثاني، التوجيه النبوي يجب أن تحطه على قلبك، خذك عليه بين ذروعك، لا تخرجه، خليه نبراسك في الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. إذا أنت ما عندك خير اصمت، إذا أنت مجلس كل خير أو اسكت، لا تشارك في حب المشاركة في إذن. التوجيه الثالث من صحابي جميل وهو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما دخل الكعبة نظر إليها شامخة عظيمة حرمة عظيمة، نظر إليها قال: يا كعبة الله ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن والله إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. نعم، اللي أنت تتكلم عليه غريبة ونميمة أعظم حرمة عند الله من الكعبة، وأنت انتهكت هذه الحرمة العظيمة، فتخيل ما ذنبها. والتوجيه الأخير، الإنارة الأخيرة في هذا الطريق العجيب، هي كلام سمين لابن القيم رحمه الله، يقول: وأهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم بالنفع في الآخرة فقط، هذا أهل الصراط. فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فكيف بكلمة تضره فضلا عن أن تضره. أخواني أخواتي، إن وعينا هذا التوجيه بل التوجيهات، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخر هي البوابة. هذه التوجيهات إن أخذناها واستمرنا بها وامتلأ بها قلوبنا إشلنا لنا شهادته محمد صلى الله عليه وسلم، لنا لي ولكم ولكم لسنت وامتي وجميع السامعين والمسلمين أجمعين. شهادة ليست فك غفران، شهادة هي الذي لا ينطق عن الهوى. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له جنة ومانة. أخواني ماذا نريد؟ نريد أن نتوب الآن 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 هالحين، فوالله لا نعلم لا أنا ولا أنت أن نعيش دقيقة حول نعيش، بل لا نعلم أنه يرتد إلي نفسي أم لا يرتد. يجب أن نعلنها الآن توبة، توبة من الغيبة. لا أريد لساني يشهد علي، ولا أريد أن أصبح مفلسا، ولا أريد أن أفض في النار على وجهي، ولا أريد أظافري من نحاس، ولا أريد أن أشوى بالخلق أشوى أشوى حتى أصبح كالبنانة أسود إلى أن يشاء الله، ثم أوضع في نهر من ثم يوضع هذا المسكين في نهر من أنهار الجنة لينبت ثم يدخل الجنة. لا نريد أن يشوى بسبب حصائد ألسنتنا. أخواني لا أريد لساني أن يشهد علي، لا أريد أن أكون مفلسا من أعمالي، لا أريد أن أرد من ربي ويقول لي بلى قد جاءتك آياتي وكذبت بها، لا أريد أن تستبدل أظافري بأظافر من نحاس، أريد أن أكون مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا يا أخوان أشهدكم بالله العلي العظيم في هذا اليوم المبارك، أشهدكم بالله إني أنا خالد بن قد تبت من كل غيبة ونميمة وكذب وغش وخداع. أشهدكم بالله، من تاب معي يا أخوان تبتم أعلنوها الآن. من يستمع إلي في هذا المكان، ومن يستمع إلي وهو في سيارته، ومن يستمع إلي وهو في مكتبه، ومن يستمع إلي وهو في حلقة من الحلقات، ومن يستمع إلي في أي مكان وزمان، تبوا الآن، نريد أن نتوب. تبوا هالحين، اختاروا اليمين واسلكوا طريق اليمين وخذوا التوجيهات اليمين لنأخذها الآن. يصلح الله أعمالنا ويغفر الله ذنوبنا، يجب أن نعلنها الآن. أخواني أختم هذا الكلام بسؤال: كيف نتوب من الغيبة في عجل؟ أقول لكم يجب أن تتأكد أن الغيبة أمرها عظيم، وتحطها أمامك وتتذكر الموت، تحط الموت أمامك. إذا جيت تغتاب انظر إلى أظافرك، انظر إلى الغيبة أنها أرض الربا، فيجب أن تضع الموت أمامك. حين إذا جيت تغتاب تذكر أن صليت المغرب، إذا صليت المغرب فامسك الصلاة في صدرك، امسكها كلمة في تحت الأمر، تذكر أن صليت فقط إلى أن يؤذن العشاء، وإذا أذن العشاء فاحمد الله وابكي وتباكى أنك بين المغرب والعشاء لم تغتب. وإذا صليت العشاء فامسك إلى أن تنام، وإذا جئت تنام تذكر أنك من أذان العشاء إلى ما نمت هل اغتبت ولا ما اغتبت، وإذا أنت ما اغتبت فاحمد الله وابكي وتباكى على هذا. ثم إلى الفجر، وإذا صليت الفجر فامسك صلاتك إلى الظهر، وإذا أذن الظهر احمد الله على هذه النعمة أنك ما اغتبت من الفجر إلى الظهر، وإذا صليت الظهر إلى العصر، وإذا صليت العصر إلى المغرب. أخواني اجعل الصلاة أكبر همك، واجعل الغيبة أكبر همك، تبعد عنها، اجعلها أكثر شيء تفكر فيها، حلها بين عيونك. ثم يتقع نفسك: يا رب احفظ لساني من الغيبة. إذا سجدت: يا رب احفظ لساني من الغيبة، يا رب احفظ لساني من الغيبة. في دعائك، في حركتك، في روحاتك، في جياتك، في كل شيء اجعلها أكبر همك، اجعلها الذنب الذي أمامك وتبتعد عنه. ثلاثة: إذا كان السبب الغيبة والتنافس مع الناس بشر، يرى زميلة قرينة سبق بشيء يأتي ما يأتي، إذا كان هذا السبب فردد آية عظيمة ما رددها رجل أو امرأة وفي قلبه حقد لرجل إلا وذهبت منه. آية جربتها أنا وجربها كثير من جراحين القلب من زملائي وكثير من الأطباء، وكل من رسالة يا أبو محمد لك الوصف. أنا بالنسبة لي أنا أرددها خمس مرات أو ست فيذهب ما في قلبي. رددوها إذا لقيت زميلة مسوي درس نموذجي وانت ماشي وجاء في قلبك شيء، فعليك بالآتي: استغفر الله وعوذ من الشيطان، وقل هذه الآية: لا تجعل في قلوبنا غلا غلا، ردد غلا 15 مرات، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أو الآية الثانية: ونزعنا ما في صدورهم من غل، لكن الآية الأولى أقوى: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذه هي المرهب بأمر الله فيهم عنك شيء. الأمر الأخير: أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر الأذكار وأكثر الاستغفار. وهنا يا أخواني أحد الأخوة قال لي: عندما سمعت منك أكثر الاستغفار فأكثرت الاستغفار، فأزل الله غيبتي بذاك الاستغفار، ربي اغفرني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فأصبح على لساني وذهبت الغيبة مني. أخواني لنتعلم ولنستنى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، احرص على أن تستغفر أقل شيء 70 مرة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، دقيقتين، سد عن الناس، اشرح شوي، حط يدك على لسانك واستغفر: استغفر الله 70 مرة. لو تلت مرتين ثلاث فاعلم انك في خير. تمشي استغفر. من كبر زوجك استغفر. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. من قالها فقد غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه سوره اذا جاءت الله الفتح ما اصبح يترك سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. استغفروا استغفروا استغفروا. الشيء الثالث الدعاء، اكثر من الدعاء كما قلت. الشيء الرابع اكثر من الصلاه، فان الله سبحانه وتعالى قال واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قيام الليل من اهم الاشياء لابعاد الغيبه، والله سبحانه وتعالى يذكرني في هذه الايه ان هذا العمل صعب. لذا قال لي واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قصه اختم بها هذا، قصه عجيبه غريبه في هذا المجال. جميل من زملائنا من 4 سنين عين عندنا في المستشفى، وكان اذا جئنا نتكلم عنده اقدم غيبه اتق الله، هذه غيبه اتق الله، هذا ما يجوز، هذا تمويه، فاصبح يؤدبنا ما نستطيع نتكلم عنه. بعد 3 سنين اصبح هو اكثر واحد يغتاب بل ينوم. فتعجب فمن يمكن سنه او 9 اشهر في مكتبنا انا وهو، قلت له يا اخي يا دكتور كنت والله اغبطك على كرهك للغيبه، والان اصبحت صاحب غيبه وحتى نميمه، فليش؟ فبكى وقال لي يا دكتور قبل ان اتيك في هذا المستشفى كنت اقوم الليل، ولكن بعد سنه مما اشتغلت في المستشفى تركت قيام الليل وتركت بعض الصلوات وسنن الرواتب وبعض الاذكار، فاصابني ما اصابني. لكنه بكى وقال سارجع الى قيام الليل، ورجع فاصبح لسان حق كما كان. اخواني اسال الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم ان يعيني واياكم على التوبه. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا رحيم يا ربي يا رحمن، لا تشفي لساني والسنتهم بالنار. اللهم يا رب لا تجعل الشيطان يحبط اعمالي واعمالهم. ربي اني انا واياهم في هذا المجلس، تبنا فاعلنا على التوبه وثبتنا عليها واحرصنا من الشيطان، واجعل بيننا وبين الشيطان سدا، واجعل بيننا وبينه رجما، ولا تجعله يجرنا بألسنتنا الى النار. اللهم امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين. اسال الله العلي العظيم ان يصلح حالي وحالكم ويسر امري وامركم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.